السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذه المنابر. نسأل الله بقدرته وعزته أن يرزقنا من واسع فضله، وأن يرزقنا أن نكون من أهل هذه المنابر في وجوهنا النور على منابر اللؤلؤ. ونسأل الله أن يجمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. الدعاء، الدعاء هو العبادة. الدعاء اللي يمتلكه، والله يا أخواتي ما يمكن أبدا أن يفزع ولا يجزع ولا يضطرب، بل تجدي سبحان الله يمتلئ قلبه سكينة لما يفزع الناس، تجدي عنده طمأنينة. السبب إن هناك في صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ما أحد يعني خالي، ما أحد، وتعلم الأمور دائما تتقلب، لكن الثبات يأتي في القلب، ثبات قلبك. هذا القلب اللي يجب أن يكون ثابت في جميع الأحوال. من وين يأتي ثبات القلب؟ لما يمتلئ معرفة بالله وعلم عن الله، أن الله قادر، أن الله عزيز، أن النواصي بيد الله سبحانه وتعالى، أنه لا يقع شيء إلا بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أن تعلمي أنه لا يمكن أن يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك إلا بإذن الله. ولذلك أنت تعلمي أن كل شيء بيد الله، فتفزعي إلى الله وتلجئي إلى الله وتعتصمي بالله. إن أعطاك شكرتي، وإن منع عنك صبرتي، وفي كل الأحوال أنت مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لازلنا مع الدعاء اللي يملأ قلبك طمأنينة وسكينة. كل ما زاد علمك عن الله، كنت في أوج الاضطراب، أنت الساكنة، أنت المتوكلة على الله، المعتمدة على الله، المفوضة أمرك لله. وصلنا في سلسلة بك الود إلى اللقاء الثاني عشر: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية للبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع: من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء وأمر به، أيضا دليل على ماذا؟ على شدة الأهمية والعناية به لما احتواه من عظيم الاستعاذات وشمولها في أهم المهمات في أمور الدين والدنيا والآخرة. التعوذ يكون بالله من أمور عظيمة، من أمور تجمع لك عافية الجسد وعافية القلب وعافية الدين وعافية السمعة. هذا الدعاء فيه تعوذ من أربع أمور، من أعظم ما يمكن أن تلجأ إلى الله وتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه الأربعة انتبهي لها، كم هي مهمة في حياتك. انظري هذا الدعاء ليجمع لك طلب العافية الظاهرة والباطنة، العافية ظاهرا وباطنا، عافية الجسد من جهد البلاء الذي يرهق الذي يؤلم، ودرك الشقاء الهم وما يشقي الإنسان، وليكون هذا في قلب الإنسان من قلق وهم وغم وسوء القضاء. عافية الدين، الإنسان اللي ينجر بسبب بعض الأقضية إلى السخط والعياذ بالله أو الوقوع في المعاصي، فهذه عافية الدين. وشماتة الأعداء عافية السمعة، أن لا يشمت الله بنا الأعداء ولا يمكن أحد من النيل منا. فهذا الدعاء الجليل من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الاستعاذة من جميع الشرور في الدين والدنيا. فاعتنوا بهذا الدعاء العظيم في ليلكم ونهاركم، في سفركم وحضركم، ففيه الخير في الدنيا والآخرة، حتى تكونوا في حفظ الله وعصمة من جميع شرور الدنيا والآخرة. ولتسأل الآن إني أنا أخاف من حصول كذا أو أخاف من حصول كذا، خلاص اسألي هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلاح لك ينفع فيما لم ينزل فيدفع، ينفع فيما لم ينزل فيدفع، أصلا ما يعني ما يصيبك بلاء في شيء من هذه الأربعة، وينفع فيما نزل أنه يرفع. فمن تريد أن تكون في حفظ الله وعصمته وتكون في حفظه من جميع شرور الدنيا عليك بهذا الدعاء، كرريه. وقال ابن القيم إن أعدى عدو للمرء شيطان وهواه، شيطان وهواه هذه حقيقة، وأصدق صديق له عقله والملك الناصح له. فإن اتبع هواه أعطي بيده لعدوه واستأسر له وأشمته به وساء صديقه ووليه، وهذا هو بعينه هو جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أول المطالب اللي أنت سألت الله سبحانه وتعالى العافية فيها والحماية والوقاية، نعوذ نلجأ ونعتصم ونحتمي بالله من جهد البلاء. مما استعذت، مما لجأت إلى، فزعت إلى الله أن يحميك من ماذا؟ من شدة البلاء، جهد شدة، جهد البلاء شدة البلاء مشقته، والذي لا طاقة للعبد حمله ولا قدرة له على دفعه. لا طاقة لك على حمله ولا طاقة لك على دفعه، سواء كان هذا البلاء جسديا كالأمراض وما يؤلم البدن وما يرهق الإنسان، أو كان بلاء معنويا كأن يسلط على الإنسان شخص يؤذيه بالسب بالشتم الغيبة النميمة البهتان، علاقة سيئة تسوء العلاقة بينك وبين الزوج، فدائما العلاقة معه مؤلمة، أو الأولاد تكون، فنعوذ بالله مما يعني يكون عبء علينا من المشقة من الشدة اللي تلحق في الإنسان الضرر، سواء كان هذا معنويا. شوفي لاحظي أنت معنويا كم أنت تعاني من أمور تؤلمك ولا تستطيعي أنك تحمليها، بس بعض الأحيان تعجزي ثم تقولي لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، من كثر ما وجدتي من المشقة والعناء وضعف النفس وضعف البدن من اللي نزل على الإنسان. فجهد البلاء وكل ما أصاب المرء من شدة ومشقة، والذي لا طاقة له به لا على حمله ولا على دفعه، وهو ما يسوء الإنسان من البلايا والمحن اللي تنزل به. فكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد مما لا طاقة له به ولا قادر على دفعه هو من جهد البلاء، ومن جهد البلاء. تخيلوا أنتم، أسأل الله أن يعافينا وأن يرحمنا. انظري لما يكون البلاء في المرض، انظري المرض، انظري لما يكون الإنسان والعياذ بالله في حروب، نعوذ ونلجأ لله أن يحمينا من الحروب. انظري حال الحروب والأمراض اللي تلحق في الناس، الجوع، شدة المشقة اللي تلحق الإنسان من الجوع، العطش، مرض لا طعام لا شراب. تخيلي مرض ما في دواء، تخيلي يكون الإنسان يريد أن ينام ما في مكان أن ينام. شوفوا شدة البلاء، شوفوا مشقته. أسأل الله أن يعافي إخواننا في كل مكان، وأن يرحمهم ويرحم ضعفهم، وأن يكون لهم عون ومؤيد ونصير وظهير. ما تتخيلوا الآلام أصلا اللي تضعف الإنسان لدرجة أنه خلاص لا يستطيع أن يحمل ولا أن يدفع، ويجد نفسه محمل بأمور لا طاقة له بها. فنعوذ بالله، يعني كأنك تسأل الله إنك ما تشاهدي هذا أصلا ما ينزل، فتعوذي بالله من قبل أصلا إذا كان ما نزل، نسأل الله أن يدفعه. وإن كان نزل أن يرفع. وابن عمر لما سئل عن جهد البلاء ماذا قال؟ قلة المال وكثرة العيال. أنت تتخيلي واحد عنده أطفال كثير أو أولاد، هذا يريد يأكل، هذا يريد علاج، هذا يريد قسط الجامعة، البيت يريد دفع إيجار البيت، وما في عنده مال. أنت متخيلة البلاء اللي يكون في هذا الرجل المسؤول عن عائلة، أو مرأة أرملة أو مطلقة وعندها أولاد وعندها مسؤوليات، لا قادرة أن توفر الطعام ولا أن تدفع الإيجار ولا قادرة أن تدفع قسط جامعة. تخيلوا أنت المشقة. جهد البلاء شيء يا أخوات الحبيبات، مشقة تلحق في الإنسان، الإنسان عندها يتعب، يصيب الوهن بدنيا ومعنويا، جسديا ومعنويا، ويدخل في جهد البلاء المصائب والفتن اللي تجعل الإنسان يتمنى الموت بسببها. نسأل الله أن يحمينا ويحمي جميع المسلمين. شوفوا لما يتم الاعتداء على بنت، مصيبة فتنة. فنسأل الله أن يعافي بناتنا وأولادنا وذرارينا. انظري لما يصير حادثة مثلا قتل، ويكون هذا في عائلة، أو جهد بلاء، جهد حادث سيارة، حادث سيارة يكون تسبب الإنسان في كارثة، يصبح يتمنى الموت حتى لا يعني حتى يتخلص من البلاء اللي هو فيه. فنعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله منه، ونعيد أولادنا وأزواجنا منه. كذلك الأمراض، الأمراض اللي بعض الأحيان الإنسان ما يتحملها، مثل صلى الله يحمينا السرطان، غسيل الكلى، اللي يكون الإنسان جدا يصل إلى مرحلة أنه تعبان مريض، فيتمنى أنه يموت لأجل أن يتخلص من الآلام. فنسأل الله أن يعافينا، نسأل الله العافية في الأجساد، نسأل الله العافية في الأرواح والقلوب. الديون، الديون من جهد البلاء، لما إنسان يكون مطالب بتسديد مبلغ وهو عمله ضعيف وما عنده قدرة، ديون تجعل الإنسان يشعر بالعبء والهم، ما ينام، هذا جهد بلاء الدين. الأخبار المنغصة اللي تنغص على الناس، اللي تملأ قلوبهم بالهموم والأحزان، لما نتابع أخبار أبرياء يقتلون بغير وجه حق، أطفال، نساء، أمراض، نساء مشردة في الشوارع ما في إلها مأوى، أطفال جائعين ما في طعام، هذه أخبار منغصة. أسأل الله أن يحميكم في نفس العائلة، قد يأتيك خبر لحادث معين، هذه أخبار هذا من جهد البلاء. تخيلوا دعاء، يعني كلمة كلمة فقط، يعني إحنا جالسين نشرح في كلمة، جملة، ثلاث كلمات من جهد البلاء، كل هذه التفصيل حتى تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بس فقط لو نجمع قلوبنا، ولما نريد أن نتخلص من كل هذه المصائب والأمراض والديون، تقولي وأعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بالله من جهد البلاء. فنعوذ بالله من البلاء الشديد اللي يجهد النفس، يضعفها، يجهد هذا البدن ويضعفه، يصبح الإنسان غير قادر على العمل، على الحركة، ينطفئ. ففيه إقرار بضعف الإنسان، حاجته الدائمة لعون الله، وأن العبد مهما قوي والله لا يثبت إلا بتثبيت الله له، مهما بلغت من العلم إذا الله ما ثبتك لن تثبتي، لن تكوني ثابتة على شيء. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدك من جهد البلاء. فالاستعاذة هنا طلب اللطف من الله، نطلب من الله اللطف في البلاء قبل وقوعه أصلا، أنه ما نشاهده. نسأل الله أن يلطف فينا وأن يدفع عنا، وإن كان نزل أن يرفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع فيما نزل فيرفعه، إن لم ينزل يدفع. فنسأل الله أن يدفع عنا البلايا ويرفع ما نزل، وأن يحمينا وجميع بلاد المسلمين من جهد البلاء، ومن الحروب ومن الأمراض ومن الأسقام ومن تسلط الأعداء. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من درك الشقاء، من درك، أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء، أعوذ بك أن يدركني الشقاء ويلحقني، أن يدركني ويلحقني، أجرني من أن يلحقني مشقة وهلك في دنياي، في دنياي، في نفسي، يأتي ما يشقيني ويلحقني ما يهلكني في نفسي أو في أهلي أو في مالي. أو في آخرتي مما يهلك الإنسان من العقوبة والعذاب، عذاب القبر أو ملائكة سود الوجوه أو دنو الشمس، فأنت تعوذي بالله من درك الشقاء في الدنيا والآخرة. في الدنيا أن يكون هناك ما يلحق في الإنسان فيهلكه في نفسه أو ماله أو أهله أو غير ذلك، في الآخرة ما يلحق الإنسان ويدركه من عقوبات أو عذاب بما اقترف بسبب الذنوب والآثام. فهو اسم من الإدراك لما يلحق الإنسان من تبعه. الشقاء من الشقاوة اللي هي عكس السعادة. وقال ابن حجر درك الشقاء هو الهلاك، وقيل إنه أحد درجات جهنم، ولتعلمي أن هناك عذابات تؤلم الإنسان، شوفوا إلى درجة أن يذكر لك الدرك الأسفل من النار وما يلحق الإنسان من الشقاء وكيف يكون حال أهل الشقاوة. فالأمر شقين، وأعوذ بك من درك الشقاء دنيوي وديني، دنيوي وديني، دنيوي وأخروي. وأعوذ بك من درك الشقاء أن يأتي في الدنيا ما يشقيني من هلاك يصيب المال أو يصيب الولد أو يصيب النفس، أو أيضا من اللي يلحق الإنسان ويشقيه انشغال القلب بالدنيا. تعلم إن هذا من درك الشقاء، انشغالها باللهو والعبث، انشغال القلب والبدن بالمعاصي، أن هذا من درك الشقاء، انشغال القلب والبدن بالمعاصي واللهث وراء الدنيا والملهيات. تعلمي أن هذا من درك الشقاء ومما يشقي الإنسان، أن يكون إنسانا دنيويا. تعلمي أشقى الناس على الأرض الدنيويين اللاهين اللاعبين، شقاء يلازمهم، لا هي راحة ولا هي سعادة لأنها منغصة، ولا هم ظفروا في الدنيا ولا هم ظفروا في الآخرة. فأشقى ما يشقي الإنسان أن يكون إنسانا دنيويا لاهثا وراء الدنيا، عابثا عاصيا، فهذا من درك الشقاء. طب والأخروي، ما هو إذا كان هذا حاله في الدنيا، طب وكيف حاله في الآخرة بسبب الذنوب والمعاصي؟ سيكون والعياذ بالله من أهل النار، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، فيكون في الآخرة من أهل النار. فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فأنت بهذا تطلبي من الله ضد الشقاء وهو السعادة، ضد الشقاء وهو السعادة، وأن يسعدك الله في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك من السعداء، وأن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة. فرب بلاء من البلاءات يقود إلى انحراف، يدرك الإنسان بلاء في دنيا مثلا، ممكن يكون بعض الأحيان يصيب الإنسان شيء يقود إلى الانحراف، بلاء في دينه، شك يلقى في قلبه على القرآن أو الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا سبب شقائه، أنه ينكر السنة، ينكر الحديث، يصبح يعبث في الدين، هذا يؤدي إلى انحرافه. أليس هذا من درك الشقاء اللي يشقي الإنسان؟ وكثير أمثلة، يعني طبعا لا نستطيع أن نعطي أمثلة. ورب نعمة لم تشكر تورث الشقاء، ويستعين في نعم الله على المعصية وعلى اللهو وعلى العبث فتشقي وتصبح سبب لدخول النار في الدنيا، شقيا يعني لا طمأنينة ولا سكينة، عاصي، وفي الآخرة تورث درك الشقاء في الآخرة وهو النار. فالعبد يسأل الله العافية، يسأل الله السلامة من الأسباب اللي تجر إلى سوء العاقبة، سواء كان دنيويا الأمر أو أخرويا، سواء دينيا أو دنيويا. الثالث، وأعوذ بك من سوء القضاء، الاستعاذة بالله واللجوء والاعتصام من الله من سوء القضاء. والمقصود أن يستعيذ العبد بالله من القضاء اللي يجلب له السوء والحزن. فإذا نزل به شيء مما يحزن أو يؤلم فعليه أن يصبر ولا يجعل البلاء سبب لوقوعه في المعاصي والشرور. ونعوذ بك من سوء القضاء، فالله يقضي على الإنسان ويقدر عليه، ويقضي الله سبحانه وتعالى للإنسان ويقدر عليه الخير والشر. لكن تخيلوا في بعض الناس لما ينزل عليها البلاء يوقعها في المعاصي، ونعوذ بك من سوء القضاء، فيأتي البلاء يكون سببا لوقوعه في المعاصي والشرور، فماذا يفعل؟ مثلا تبتلى امرأة بشيء مثلا مما تحبه في الزوج مثلا، وهذا مثال إحنا رأيناه وليس واحدة مكررة يا أخواتي. زوجها يتزوج عليها، بدل ما تصبر وتتخذ الأسباب مثلا الشرعية، لا، تخلع الحجاب، تتبرج، تصبح تريد أن تعمل علاقات والعياذ بالله، وهذه من كثرة الاستشارات. يعني نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي جميع نساء المسلمين. فيقدر الله عليها شيء، يختبرها، يختبر ثباتها، يختبر صدقها، يختبر رضاها عن الله. فبدل ما ترضى وتصبر وتمسك قلبها عن الجزع ولسانها عن السخط وجوارحها، تبدأ تفعل، تخلع الحجاب كأنها تحارب الدين، وتقع في المعاصي، وتغير في خلق الله، وتصبح تريد أن يعني تخرج كأنها تحارب الدين. كذلك الشباب، بعض الأحيان الولد مثلا يدرس يدرس، يسقط في الامتحان، يسقط في الثانوية، يبدأ يتسخط على أقدار الله، ويبدأ يترك الصلاة، وبنات كذلك يفعلوا. فنقول نعوذ بالله من سوء القضاء أن يكون هذا سبب للوقوع في المعاصي والشرور. ولا يفعل هذا الإنسان شيء يكون سبب في أن يسخط الله عليه، ولا يقدم على شيء مما حرم الله، ولا يفعل شيء يغضب الله، بل يصبر. فالوقوع في المعاصي بسبب البلاء يعد من سوء القضاء الذي يبتلى به العبد، والله جل وعلا يقضي بالخير والشر، وكل شيء بقدر الله. فالمعاصي والطاعات بقضائه وقدره. فأنت اسألي الله سبحانه وتعالى أن يحميك وأن يقيك من شر نفسك وشر نفسك الأمارة بالسوء وشر شياطين الإنس والجن. ولذلك المسلم، هذا المؤمن، يسأل الله أن يقيه شر القضاء الذي يفضي به إلى المعاصي والشرور والشرك. فالواجب هو الصبر مع الإيمان بالقضاء خيره وشره، حلوه ومره، إن أعطى شكرنا وإن منع صبرنا. والمقصود هنا القضاء الذي يكون فيه فتنة للعبد، فتنة في دينه، أو يجر إلى معصية أو انتكاسة في الدين، وهذا في أدب، أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى. إذ المؤمن يعلم أن كل قضاء قضاء الله خير، كل أقضية الله خير، والشر ليس إليك، فالله حكيم، الله عليم. لكن الشر يأتي منك أنت، يأتي منك أنت لما تقابلي الأقضية بالسخط وعدم الصبر وعدم الإيمان. فنسأل الله أن يقينا ما يكون فيه شر علينا في ديننا أو دنيانا. وأيضا يدخل في الاستعاذة من سوء القضاء أن يحميك أنت، اللي أنت تكوني اللي عندك القضاء والقرار، أن يحميك من اتخاذ القرارات والأقضية الخاطئة اللي تضرك في أمر دينك ودنياك. فمن الناس من لا يوفق في اتخاذ القرار، هو الآن القاضي هو الذي يتخذ القرار، فنعوذ بالله من سوء القضاء. فماذا يفعل لما يكون هو الموكل في القضاء والحكم؟ يجور في الحكم، يجور في الوصية، يجور في العدل بين الأولاد، يعطي الولد ويحرم البنات، يعطي واحد نصيب أكبر ويقلل للباقين، هذا كله من العبث. مثلا يطلق الزوجة حتى لا ترث، يظلم العمال فلا يعطيهم حقوقهم فيقضي بالظلم، أو يكون تحت إيده ناس فيظلم، يقيم واحد امتياز واحد جيد ويظلم الناس، فيكون قضى بقضاء سيكون سبب في شقائه وسبب في عذابه. فهذه أيضا تدخل فيها. فنعوذ بالله من سوء القضاء، سواء كان هذا فيما نقابله أمام أقضية الله سبحانه وتعالى فيما يقدر علينا بعدم الصبر، أو أن يجر هذا القضاء الإنسان للوقوع في المعاصي أو الانتكاس أو السخط والعياذ بالله، أو ما يكون من قراراتك وأقضيتك أنت اللي تكون فيها ظلم وجور وتكون عاقبتها غير حميدة. رابعا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، الاستعاذة بالله من شماتة الأعداء. الأعداء يفرحون بما ينزل على الشخص من مكروه وسوء ومحنة، صح ولا لا؟ وأنتم تعلموا ذلك. فعندها ينقهر العبد، يحزن، يبلغ في نفسه أشد الحزن إنه كيف شمتوا في أعدائه، بل يبلغ فيه من العداوة والبغضاء والحقد إنه يريد أن ينتقم، فيفضي إلى استحلال ما حرم الله تعالى من القتل والانتقام والتعدي والظلم. وأنت انظري الآن، انظري في الواقع واستفهمي هذا الكلام. ونعوذ بك من شماتة الأعداء، لما العدو يوقع في الإنسان ضرر ثم هذا الإنسان يريد أن ينتقم، ثم إذا أراد أن ينتقم استحل ما حرم الله وأخذ يتصرف بدون أي ضوابط شرعية. وهناك أصلا أمثلة قريبة، لماذا نبحث عن أمور كبيرة؟ لا، أنت في حياتك انت تعلمي ان المرء لا يسلم ممن يعاديه، والعدو دائما يفرح بما يحصل للانسان من سوء، خاصه هذا الانسان المنعدم الايمان اللي ما عنده تقوى الله، اللي يغتم اذا حصل عندك فرح ويفرح اذا راى عندك والعياذ بالله مصيبه او كارثه. والنبي صلى الله عليه وسلم من شده هذا الامر قال: اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. وحكى الله عن موسى عليه السلام: فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقيل لايوب عليه السلام: اي شيء من بلائك كان اشد عليك؟ قال: شماتة الاعداء. وقال عبد الله بن ابي عتبة: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الاعداء. فانت بهذه الاستعاذة تسال الله ان لا يفرح اعدائك ولا حسادك بك، ان لا يفرح لا اعدائك ولا حسادك، وان لا يجعلك محل شماتة. فانت تسال الله العافية في السمعة، ان لا يجعلك محل شماتة ولا سخرية لهم، سواء كانت العداوة دينية مع الناس، في ناس تخالفك في الأمور الدينية فتصبح تريد أن يقع فيك أي ضرر حتى تشمت، وهناك أمور دنيوية لعلاقات، سوء علاقات، فيصبح هذا الشامت ينتظر شيء حتى يشمت. وتعلمي خطر الشماتة، إياك في يوم من الأيام أن يحصل لضرر لإنسان كان ألحق فيك ضرر قبل ذلك، أو فعل فيك ما يؤلمك، ثم تشمتي وتقول: هذه حوبتي، هذا بسبب. لا، إياك. تعلمي أن الشماتة تسخط الرب تبارك وتعالى؟ تعلمي أنك أنت ممكن بالشماتة أن تسخط الله عليك؟ تعلمي أن الشماتة تدل على انتزاع الرحمة من قلوب الشامتين؟ والله يا أخواتي، حتى لو هذا الإنسان أذاكي، تخيلي واحد أذاكي ثم الله أنزل فيه مرض شديد، إيش الأصل؟ أنك تسأل الله العافية وأن يعافيك مما ابتلاه، وتسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. إياك أن يكون قلبك قلب الأعداء، كوني قلب رحيم مؤمن مستقيم. ترى هذه الشماتة في قلوب الكفار والمنافقين، المؤمن لا يمكن أن يشمت. الشماتة هذه تورث العداوات، هذه الشماتة تؤدي إلى تفكك أوصال المجتمع، هذا بحوبتي، هذا بسببي، ثم الناس تسمع، ثم حزن، ثم بلاءات بلاءات. فاحرصوا على ألا تكونوا من الشامتين أعاذنا الله وإياكم. فالشماتة لا تليق بمسلم اتجاه أخوه المسلم مهما حصل، مهما حصل. نسأل الله العافية والمعافاة وأن يحمينا مما ابتلاهم. اسأل الله أن يعافيك مما ابتلاهم، لكن لا تشمتي، لأن الشامتين هم الأعداء اللي الله حذر منهم. هذه من صفات الأعداء الحاقدين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فانظر الله بماذا يذمهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالذي يفرح بالمصائب، اللي يفرح بآلام الناس، والعياذ بالله، هذا قلبه يشبه قلب الكافرين، لا يشبه قلب المؤمنين. فالشماتة من مساوئ الأخلاق، ولأن الإنسان قد يشمت بأخيه فيعافيه الله ويبتليه، لأنه ممكن أن يشمت بأخيه فيعافيه الله ويبتليه، فمن مساوئ الأخلاق الشماتة. فالإنسان يشمت بشخص فلا يلبث أن يبتلى بمثل ما ابتلي به هذا الذي شمت به. قد يشمت بمريض ويقول: هذا بسبب هاي حوبتي، هذا بسبب الله انتقم لي، ثم يبتلى بنفس المرض. قد يشمت بفقير ويقول: الله سبحانه وتعالى ابتلى بكذا، فيبتلى بهذا الفقر مثل ما شمت في الناس. قد يشمت الإنسان بمعصية من المعاصي، واحدة تشمت بواحدة زانية وتقول: انظري كذا، وتذكرها في المجالس، ما أن تلبث إلا أن تبتلى بمثل ما شمتت في الناس. المخدرات، وتتكلم على أولاد الناس وبالأسماء وتصرح، ما أن يلبث الإنسان أن يعافى هذا الإنسان ويبتلى. فالمشروع للإنسان أن يسأل الله العفو والمعافاة والعافية في الدنيا والآخرة. وقال الفرزدق: إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. وتعلمي أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يلا أريد منكم أن تقولوا لي: ما أعظم ما يأتي للإنسان بهذه الأربعة؟ من تقول لنا؟ ما هو الشيء الأعظم اللي يأتي للإنسان بهذه الأربعة اللي هي أمر من الحنظل؟ ما هي الأمور اللي تأتي للإنسان بجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء؟ الذنوب. الذنوب، وبالتالي كل اللي حكيتيه صح. الذنوب اللي أصلا تبعد الإنسان على الله، اللي تأتي بغضب الله تجلب، هي الذنوب اللي تكون سبب في غضب الله، اللي تكون سبب في البعد عن الله تكون. فلذلك انتبهوا من قضية الذنوب. الذنوب من أعظم ما يمكن أن يأتي للإنسان بالمهالك. وكثير من الناس اللي كبلتهم الذنوب وأرهقتهم الخطايا والمعاصي وأعاقتهم عن سلوك سبيل طاعة الله جل وعلا، دائما يسألون عن الأسباب المعينة لهم على الخلاص. كيف نخلص من الذنوب؟ كيف نسلم من الذنوب؟ يلا، هذا السؤال جدا مهم، وأريدكم أن تنتبهوا للإجابة. كيف الآن أتخلص من الذنوب اللي هي سبب في الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء؟ ما هي الأسباب المعينة لهم على الخلاص من الذنوب والفكاك منها للسلامة من عواقبها الدينية والدنيوية، وعواقبها الدنيوية والأخروية؟ في الدنيا شقاء وبلاء، وفي الآخرة عذاب ونار وعذاب قبر وغير ذلك. أو نقول للي تنازع نفسه، اللي تحدث نفسه بالذنوب والمعاصي بسبب كثرة المغريات وتنوع دواعي الشهوات، من الآن تسويق تسويق للمعاصي. طبعا أنت تنظري الناس كيف تضعف أمام المعاصي. ذكر الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر بعض الأمور المعينة لعبد الله المؤمن على الخلاص من الذنوب والفكاك. أولها وأعظم الأسباب المعينة على خلاصك من الذنوب الحياء من الله. الحياء من الله، تذكري في كل ذنب بتعمليه الله يسمعك، الله يراك، الله معك، الله يحيط بك علما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالحياء من الله مهم. فالعبد إذا علم بنظر الله إليه واطلاعه عليه وأنه من الله بمسمع ومرأة، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يستحي من الله أن يراه حيث نهاه، يستحي من الله أن يراه حيث نهاه، أو أن لا يراه حيث أمره، يستحي. فتتخلصي من الذنوب، كل ما تأتي على معصية الله يسمعني، الله يراني، الله معي. أيضا من المعينات على خلاصك من الذنوب اللي تأتي بجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، محبة الله اللي يجب أن تعمر قلبك، محبة الله اللي يجب أن تعمر فيها القلوب. فالمحبة من أعظم الروادع وأشدها دفعا للذنوب. فالمحب لمن أحب مطيع. كلما تحبي الله ستحبي أمره وتحبي نهيه، وسيجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. لما تحبي الله ستسأل الله كل الأقوال والأعمال اللي ترضي عنك، فستحبي القرآن وتحبي الصلاة وتحبي الذكر وتحبي الأمر بالمعروف والمحاضرات، وتبغضي كل ما يبعدك عن الله. فحب الله من أعظم ما يعينك ويلين جوارحك. ومن المعينات على ترك الذنوب الخوف من الله. الخوف يحرك، هذا الخوف كثير من الأمور اللي تعينك. الخوف هذا اللي بتحرك في قلبك يمنعك أن تنظري إلى الحرام أو أن تسمعي الحرام. أخاف أن الله يأخذ سمعي، أخاف أن الله يأخذ بصري. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ فالخوف إن الله يبتليني في سمعي، أو أن الله يبتليني في سمعي، أو أن يبتليني في ولدي. فالعبد لابد أن يعلم من هو الله، ويعلم عن شدة انتقامه، ويعلم عن وعيده وعذاب القبر وملائكة سود الوجوه، ويعلم أنه في الدنيا قد يبتلى، ويعلم عن دار الجزاء، ويعلم أن الله شديد انتقام، وأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يعذبه بالنار، وأن الله ممكن أن يسلط عليه أعداؤه. فلما تخافي من عقاب الله وعذابه وتتأملي في الجنة ونعيمها، أنت هذا خوفك سيمنعك عن المعاصي، يمنعك عن سمع الحرام أو قول الحرام أو فعل الحرام. من الأمور اللي تعينك على الخلاص من الذنوب معرفة نعم الله. هذا كل اللي أنت بتعصي فيه هو من نعم الله. سمعك، بصرك، رجلك، المال، القوة، كل هذا ترى من نعم الله. الأرض، فإن نعم الله عز وجل تتوالى على العبد وتتوالى عليه في كل وقت وحين. فلا يليق بعبد أنعم الله عليه بالنعم المتوالية أن يقابل هذه النعم بذنوب تسخط المنعم، تسخط المنعم وتزيل النعم وتجلب له جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كم من إنسان الله ينعم عليه بالمال فيأخذ المال ينفقه على الزانيات، يسافر سفر محرم، يشتري فيه الأمور اللي تسخط الله، المرأة تغير خلق الله. ثم بعد ذلك يبتلى الإنسان، بيبتلى بزوال المال، وأيضا الإنسان يستعين بقوة بدنه والعياذ بالله على المعاصي، ثم يبتلى في بدنه بالمرض. فلما تنظري إلى النعم اعلمي أن الله أعطاك حتى تستعيني فيها على الطاعة وليس للمعصية. فهذا لما تعلمي أنك تعصي بنعم الله تخجلي، رزقه أرضه كل هذا من الله، كيف تعصي به ومن أعطاك؟ كيف تسخط اللي تكرم عليك ومن عليك؟ من الأمور اللي تعينك على الخلاص من الذنوب النظر في عواقبها الوخيمة، مآلاتها الأليمة، أضرارها المتنوعة في الدنيا والآخرة. ما تطلعي إنه شهوة وخلاص، لا، انظري إلى التطهير منها، عواقبها. شوفوا المعصية، كل معصية انتظري بعديها في والعياذ بالله مصيبة أو تطهير. المآلات الأليمة اللي تؤول فيها المعاصي، الأضرار اللي تلحق بالإنسان في الدنيا بالقلق والتوتر والبلاء والمرض والمصاب، والآخرة والعياذ بالله دنو الشمس، اختلاج دخول العظام في بعض في القبر لما ينطبق ينضم القبر عليه عند دنو الشمس. مآلات المعاصي يكفي، يكفي لو سقط الإنسان في النار ليتطهر غمسة واحدة والعياذ بالله. فانظري إلى عواقب المعصية تتركيها. أيضا اللي يعينك على الخلاص من الذنوب اللي تأتي للإنسان بجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، شرف النفس، ذكائها، رفعتها، علوها. ما يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنسها ويحقرها ويلوثها بأوضار الذنوب والمعاصي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا يعني لا يليق في نفسك أنك أنت، يعني تخيلي أنك تسقطي نفسك من عيون الناس ومن عين الله عز وجل، وتقلليها وتحقريها بالذنوب، فأنت نفسك أشرف من ذلك. من الأمور اللي تعينك على الخلاص من الذنوب قصر الأمل، قصر الأمل، أن يستحضر العبد أن مدة المقام في هذه الدنيا، الحياة الدنيا لا تطول، فالآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، فلا أنفع للعبد من قصر الأمل. فأنت لما تأتي وتقولي لا خلاص رح أذنب بس أتوب، وما أدراك أن يكون في إلك عمر حتى تتوبي. نعم الله غفور رحيم، بس ممكن تموتي على المعصية. وتذكري أنه ممكن تموتي في اللحظة اللي تعصي فيها أو تعقب المعصية وما يكون في وقت. فقصر الأمل، إني رح أموت رح ألقى الله، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فلا شيء يعينك مثل قصر الأمل، ولا شيء يضرك مثل طول الأمل. بكرة أتوب، بكرة أترك، ويمكن ما يأتي بكرة. ومن الأمور اللي تعينك على الخلاص من الذنوب اللي تأتي في هذه الأربع التي تشقي وتهلك، تجنب الفضول، فضول الطعام والشراب، الأكل، اللبس، انشغال في الدنيا. لا تفرطي في طعام، لا تسرفي في شراب، لا تسرفي في قضية البيت والكلام وكثرة النوم. كثرة الفضول تمرض القلب، تعيقك عن الوصول. قللي من الدنيا واكثري، اقبلي على قراءة القرآن، اجتهدي في الطاعة، اجتهدي في العبادة. فهذا من أكبر المعينات، من الأمور المعينة على الخلاص من الذنوب والفكاك منها، تجديد الإيمان. فإن الإيمان بحاجة إلى أن يجدد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. فإذا تجدد الإيمان في القلب أبعد عن النفس تعلقها بالذنوب وإقبالها على المعاصي. كيف يتجدد الإيمان؟ قراءة القرآن، الصلاة، حضور مجالس الذكر، أن تصحب الصالحين. فكلما أقبلت على مصاحبة الصالحين، مجالس الذكر، العبادات، ابتعدت عن الدنيا وأهلها، أصبح الإيمان في قلبك مثل الجبل، وهذا يدعوك للطاعة ويبعدك عن المعصية. فلا بد مع هذه الأسباب وأن تبذلي الوسع في الإتيان فيها سببا سببا، يعني هذه الأسباب خذيها وابذل الوسع لأنك تأتي فيها واحدة واحدة. كل هذه الأمور اللي ذكرناها حاولي أن تأتي فيها، من مراقبة الله عز وجل، من الحياء من الله، من الخوف من الله، من إنك تتذكري نعم الله، ائتي فيها، حاولي، اجتهدي، تذكري العواقب الوخيمة للمعاصي، تذكري إنه الحياة ما بقيت لأحد، ولحظة الموت الإنسان والله يا أخواتي مهما اشتهى مهما فعل يفقد كل اللذات عند سكرات الموت. قصر الأمل كذلك، دائما اقتربي من المجالس اللي تذكرك وتجدد الإيمان في قلبك. استعيني بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وها نحن الآن مقبلين على هذه المجالس مستعينين بالله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يخلصنا من هذه الأربعة. فاطلبوا الإعانة من الله، اللهم أعنا ولا تعن علينا، واصدقي في دعائك، احسني في لجوئك إلى الله، اكثري من الإلحاح في الدعاء، اكثري إن الله سبحانه وتعالى يقيك جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أن يهديك، أن يصلحك، أن يزكيك. والله التوفيق بيد الله عز وجل، والله ما أحد يملك صلاحك ولا فلاحك إلا أنك تلجئي إلى الذي يملك ذلك وحده سبحانه، اللي النواصي بيده. فنسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربي دارنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اعتق رقابنا وآباءنا وأزواجنا وأبنائنا وجميع المسلمين من النار، اللهم اكتبنا من العتقاء، اللهم اكتبنا من العتقاء، اللهم اقطع اعتق، اللهم اعتق رقابنا ورقاب احبابنا وجميع المسلمين من النار، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، اللهم اجعل الحياه زياده في كل خير، اللهم اجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وان ترحمنا، وان اردت بقوم فتنه اللهم توفنا غير مفتونين، اللهم أن نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين راهبين مطواعين مخبتين أواهين منيبين، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم اهدي قلوبنا، سدد ألسنتنا، اسلل سخائم قلوبنا، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لأخواتي السامعات الحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نتوسل إليك أن ترحم إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن والاهم من المنافقين والكافرين، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم من أراد بالمسلمين شر، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم كل من اراد بنا او بلاد المسلمين شرا ان تجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائره تدور عليه، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحد اعداء الدين، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اجعلنا آمنين مطمئنين في بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا رخاء سخاء وجامع وجميع بلاد المسلمين، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا وجميع المسلمين في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا وجميع المسلمين في حفظك وجوارك وحرزك وتحت كنفك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.